الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل يوم نحسم الأمر حتى نطرح الملف، اتضح لدينا أنه يوجد مسلكان رئيسيان في مسألة الحسن والقبح. المسلك الأول مسلك الواقعية، والمسلك الثاني مسلك جعل الحسن والقبح من القضايا المشهورة. وذكرنا في المسلك الأول فرضيتان أو فرضيتين، أما المسلك الثاني ففيه عدة فرضيات. الأولى كانت عبارة عن مرجع هذا المسلك إلى حكم من قبل العقلاء وقضية إيجادية، بمعنى أن العقلاء يحكمون بثبوت الحسن للعدل والقبح للظلم. المسلك الثاني أو الفرضية الثانية أن يرجع هذا المسلك إلى بناء عملي من قبل العقلاء، وهاتان الفرضيتان يمكن أن نتصورهما من دون وجود شيء فيما وراء الحكم والبناء العقلائي، كما أنه يمكن أن نتصورهما بوجود مناط للحكم والبناء العقلائي. مرجعه إلى إدراك العقلاء للمصلحة والمفسدة، فترجع هاتان الفرضيتان إلى شقوق أربعة. أكثر ما أورد على المسلك الثاني يرجع إلى الشقين الأولين من كل فرضية، وهو أن لا يكون وراء الحكم والبناء العقلائي شيء آخر غير الحكم والبناء العقلائي، فإن ذلك يترتب عليه توال فاسدة، منها إنكار التحسين والتقبيح العقليين. واضح الملازم؟ ما عندنا شيء إلا توافق العقلاء، إما عملا وإما قولا. فيلزم إنكار الحسن والقبح العقلاء. ومنها لزوم التسلسل، وذلك لأن الحكم والبناء العقلائي لا يعقل أن يكون اعتباطيا وبلا بناء، لفرض كونهم عقلاء. وهذا المناط والملاك إن لم يرجع إلى ما هو ذاتي وبرهاني تذهب السلسلة إلى ما لا نهاية، وإن رجع إلى ذلك يلزم الخلف. واضح؟ أبني على الاختصار، ما أريد أن أطول، لأن شبيه هذه الملازمات تقدمت في البحث السابق. هذا كان التالي الفاسد الثاني. ومنها أنه بالوجدان نميز بين المشهورة القائلة بقبح أن يجلس القاضي، أن يركب القاضي على حمار مقطوع الذنب، وبين قضية قبح الظلم. فإن الأولى عدت عندهم من القضايا المشهورة، الذي ليس لها ما وراء توافق العقلاء عليها. وبالوجدان العام نشعر بوجود فرق بينها وبين قبح الظلم. فلو كان قبح الظلم من القضايا المشهورة التي ليس لها ما وراء لما شعرنا بهذا التفاوت الوجدان. ومنها أن ما رتبه المحقق الإصفهاني الذي هو من أنصار هذا المسلك والرافعين لرايته في علم الأصول من إرجاع حجية القطع إلى الابتناء على هذه القضية المشهورة، يعني واحد إذا تتذكرون في بحث حجية القطع أنه ذاتي وليس ذاتي، قلنا نظرية للمير المحقق الإصفهاني سوف يأتي مناقشتها في بحث التجري، ما ناقشناها هناك. فإن التالي الفاسد لما رتبه هو عدم بقاء قضية برهانية في الوجود، بيان الملازمة أن القضايا البرهانية مما يتعلق بها القطع، فلو لم تكن حجية القطع ذاتية بالمعنى المعروف عندهم ورجعت إلى قضية مشهورة لتحولت جميع الأقيسة إلى أقيسة جدلية، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات. إذن التفت وين صرنا؟ في الفرضية الأولى والفرضية الثانية قلنا طارة نأخذ بظاهر بعض الكلمات خصوصا الفلاسفة أنه ليس لها ما وراء أصلا، لها هذه التوالي فاسدة وإشكالات القوم ترد على هذا، اتفقنا؟ أما لو أرجعنا هاتين الفرضيتين إلى وجود مناط على أساسه حكم العقلاء وبنوا على حسن العدل وقبح الظلم، وهذا المناط والملاك هو ما يدركونه من المصلحة والمفسدة، على هذا لا يبقى مجال للتوالي الفاسدة المتقدمة، لكن حينئذ يكون النزاع أشبه ما يكون بالنزاع اللفظي لرجوع هاتين القضيتين إلى مدرك عقلي، فمعه يصح الالتزام بماذا؟ بالتحسين والتقبيح العقليين، وتنقطع السلسلة ولا ترجع الأقيسة إلى صناعة الجدل، ولكن حينئذ يكون هذا الحكم والبناء العقلائي خارجا عن المشهورات بالمعنى الأخص وداخلا في المشهورات بالمعنى الأعم. كما أنه يؤاخذون في بعض تعبيراتهم كما تقدم في بعض الإشكالات التي
يؤدي هذا التفسير إلى عدم كون قضية حسن العدل وقبح الظلم من أولى الأوليات في مدركات العقل العملي. هذا تمام الكلام بناء على الفرضيتين الأوليتين الأوليين. الفرضية الثالثة طبعا يبقى ما ذكرناه يوم أمس، لابد من توجيه دعوى أنها قضية جازمة، لابد من التوجيه، إما بأن القضية الجازمة تصبح الإحراز وإلا المحافظة على الحكم. الحكم أمر إنشائي، الأمر الإنشائي لا يتصف بالقضية الجازمة، الذي يتصف بالقضية الجازمة هو القضايا التصديقية الخبرية، التفتنا، فلا بد من توجيه ذلك بوجه من الوجوه. هذا دعنا منه. الفرضية الثالثة أن يقال إن معنى كون حسن العدل وقبح الظلم من القضايا المشهورة هو أن العقلاء يدركون ذلك، وهاتان القضيتان لهما واقعية، لكن هذا الإدراك العقلي ينشأ من التربية والتأديب الاجتماعي وفي المجتمع العقلائي، كما ربما يفهم ذلك من التعبير عن هذا النحو من القضايا بالتأديبات الصلاحية. إذا كان هذا هو مقصود أرباب هذا المسلك، وإن كان يتنافى مع كثير من كلماتهم، حيث يصرحون بإنكار الواقعية، فهذا التفسير وإن كان لا بأس به ولا يترتب عليه التوالي الفاسدة، لكنه لا نراه يختلف عن المسلك الأول. لأن القضايا الواقعية والتي لها حقانية في نفسها وفي لوح واقعها، إن كانت من مدركات العقل النظري فهي ليست مما يعرض عليها التربية والتأديب الاجتماعي، والقضايا العقلية إن كانت من مدركات العقل العملي ومما ينبغي أن يعمل، فلتضارب القوى الغضبية والشهوية تحتاج هذه القضايا إلى تأديب صلاحي اجتماعي، ولكن هذا لا يخرجها عن كونها ماذا؟ قضايا عقلية لها حقانية وواقعية. ده برأيي ينبغي إعادة النظر في الترجمات، يعني واقعا ينبغي أن نعيد النظر في الترجمة. ربما يكون في المنطق الإغريقي هذه التسمية أو أول ما سميت بالاصطلاح العربي ربما يكون ناظرة إلى هذه الحقيقة، فحينئذ لا يختلف هذا المسلك عن المسلك الأول إلا بأن نخصص الأول في مدركات العقل النظري ونخصص الثاني بماذا؟ بمدركات العقل العملي. وبهذا تم الكلام في هذه القضية الانحرافية. خرجنا عن الجادة بهذا البحث، والنتيجة النهائية أن قضية حسن العدل وقبح الظلم من القضايا الأولية التي لها حقانية مع قطع النظر عن الاجتماع والتطابق العقلاء عليها، لكن حقانيتها ليست كحقانية الجواهر والأعراض، بحيث يكون لها وجود في الخارج يشار إليه، وإنما حقانيتها كحقانية سائر الملازمات العقلية. وهذه الحقانية باعتبارها ترتبط بالعمل تحتاج للتحريك العقلائي والاجتماعي إلى تأديبات صلاحية، ولا نريد أن نناقش في الاصطلاحات، حيث جعلوا ركوب القاضي على برذون مقطوع الذنب
من التأديبات من المشهورات كحسن القبح كحسن العدل وقبح الظالم. نعم فرقوا بينهما أنه لأنه جعلوا قسموا تأديبات صلاحية عاديات وعاطفيات وما شاكل ذلك فرقوا، لكن نجعل كلاهما من المشهورات بالمعنى الأخص. إن كان اصطلاح فلا نناقش فيه، واقع الأمر اتضح لدينا. وبالتالي جميع ما أورده المحقق الإصفهاني في باب التجري وفي باب ذاتية حجية القطع لا يرد على المشهور وصاحب الكفاية، والحمد لله رب العالمين. بعد ما نريدكم كان في نيتي بعد أشعب وكذا.